بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع النصيحة أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عقيدة الإمام الشافعي، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى ورعاه.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
الدرس الخامس.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا حول عقيدة الإمام الشافعي رحمه الله، وقد انتهينا من العقيدة التي ذكرها ابن أبي يعلى في كتابه الطبقات، طبقات الحنابلة، وكذلك ذكرها ابن قدامة رحمه الله في كتابه العلو. وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى سننتقل إلى العقيدة التي جمعها واعتنى بها الهكاري، وهو علي بن أحمد بن يوسف الهكاري، وكنيته أبو الحسن. الهكاري هو من علماء القرن الخامس، وقد ترجم له العلماء وأثنوا عليه كثيرا. ولد سنة 949، حتى إن الذهبي رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء لما ترجم له في المجلد 19 وصفه بقوله: الشيخ العالم الزاهد شيخ الإسلام، فوصفه بشيخ الإسلام، ثم ذكر نسبه وترجم له. وهو كما ذكروا قالوا هو سفياني، أي أنه ينتهي نسبه إلى أبي سفيان صخر بن حرب الأموي الصحابي الجليل أبو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا. وقد أثنى عليه كل من ذكره، أثنى عليه كل من ترجم له. السمعاني رحمه الله في كتابه الأنساب ذكره وأثنى عليه كثيرا، وكان كثير العبادة، وكان وقورا. وهذا الهكاري عاش قرابة 77 سنة، وله عناية بالأثر. توفي سنة 86 و400 رحمه الله. هذا الهكاري جمع عقيدة الشافعي، وفي هذه الليلة إن شاء الله سنقرأ ما جمعه وساقه بإسناده. ماذا صنع الهكاري؟ جمع أقوال الشافعي التي هي في أصول الدين، وقد استفاد ممن سبقه من العلماء في من كتب في مناقب الشافعي. وسنبدأ إن شاء الله بقراءة أول ما ذكره الهكاري، فقد ساق بإسناده إلى الربيع بن سليمان، والربيع بن سليمان هو من تلاميذ الشافعي. قال ساق بإسناده رحمه الله إلى الربيع بن سليمان، وذكر وصية الشافعي التي مات عليها، ثم بعد ذلك ساق بإسناده إلى أبي شعيب وأبي ثور، ثم ذكر عقيدة الشافعي وأن هذه العقيدة هي عقيدة أهل الحديث، وذكر سفيان بن عيينة، وذكر مالكا. ماذا فيها هذه العقيدة؟ يقول الشافعي رحمه الله: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم فأخذت عنهم، مثل سفيان بن عيينة ومالك وغيرهما، الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن الشافعي يقول: القول في السنة. القول في السنة إذا أطلقت السنة عندهم كانوا يريدون بها معنى عاما، ويريدون بها كذلك ما يتعلق بأصول الدين العقيدة. ولهذا تجد الإمام أحمد يؤلف كتابا في السنة، ابن أبي عاصم ألف كتاب السنة، كذلك عبد الله بن أحمد ألف كتاب السنة، وهكذا تتابع العلماء. الخلال ألف كتاب السنة، المروزي محمد بن نصر رحمه الله ورحم الله الجميع ألف كتاب السنة، يريدون بذلك أصول الدين والعقيدة. ولهذا الشافعي لما ذكر أنه على هذه السنة ماذا ذكر؟ ذكر العقيدة، فأول ما ابتدأ بالتوحيد، فقال: الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، توحيد الألوهية، وقد يعبر عنه بتوحيد العبادة، لأن هذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وأيضا قد يعبر عنه بعض العلماء بقوله توحيد الطلب والقصد. كل هذه أسماء لمسمى واحد، وهذه كلها تدور على معنى واحد، وهو أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، أن تفرد الله جل في علا بأفعال عباده، وهي الأفعال التي تعبدهم بها، وليست مقتصرة على نوع، بل بجميع أنواعها، سواء كانت باطنة أو كانت ظاهرة، كالصلاة والزكاة والصوم والحج والنحر والنذر وما يتعلق بالباطن من قلوب، من عبادات القلوب وأعمال القلوب، كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة وغير ذلك من الأنواع الكثيرة من أنواع العبادات التي تعبد الله عز وجل بها خلقه. هذا النوع من التوحيد بني على الإخلاص، أن تخلص العبادة لله وحده لا شريك له، بمعنى لا يكون شيء منها لغير الله، فلا تسجد لغير الله ولا تدعو من دونه أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فمن صرف شيئا من ذلك إلى غير الله جل في علاه فهو كافر بالله العظيم، أشرك بعبادة الله. لهذا قال الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول الله: فادعوه مخلصين له الدين. وقال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ما معنى حنفاء؟ أي أنهم مائلون عن كل الأديان الباطلة سوى دين الإسلام الذي أمروا به. لهذا قال الله في القرآن: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، السورة، إلى أن قال في ختامها: لكم دينكم ولي دين. فسمى ما هم عليه من الباطل سماه دينا، فيكون هناك دين حق وهناك دين باطل. وقد جاءت الآيات الكثيرة التي توجب على الناس كلهم أن يفردوا الله سبحانه وتعالى بتوحيد العبادة، وأن يخصوه، وأن يخصوه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني إذا كان هذا هو ربكم الذي خلق وأنزل وجعل لكم الأرض فراشا وأنزل من السماء ماء وأخرج الثمرات، هو الذي يستحق العبادة، فلا تجعلوا له أندادا، فلا تجعلوا له أندادا وأنتم تعلمون. لهذا قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه نكرة في سياق النفي، لا تشركوا ولا تشركوا به شيئا، تعم وتفيد العموم، تفيد العموم. وقال الله كذلك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهكذا الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام بعثهم بهذا الأصل الأصيل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا الأصل الأصيل الذي هو التوحيد العبادة، ويقال له كذلك توحيد الألوهية، هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأقوامهم. هذا الذي بعث الله من أجله الرسل، وهو الذي أنزل الله الكتب من أجله، لأن المشركين كانوا يقرون بربوبية الله عز وجل في الجملة، وجاءت الآيات التي تبين ذلك. ولهذا قال الله في القرآن: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما معنى هذا يؤمنون وهم مشركون؟ قال العلماء: أي ما يصدق ولا يقر أكثر الناس بالله من كونه الخالق ومن كونه الرازق وهو الذي يحيي ويميت، إلا وهو مشرك يعبد مع الله غيره. وهذا ما كانت تصنعه قريش في جاهليتها. يقرون بأن الله سبحانه وتعالى الخالق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ويقرون بأن الله عز وجل كذلك خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكن كانوا يشركون ويثبتون له الشركاء فيعبدون من دون الله ما يقربهم إلى الله بزعمهم، كما قالوا وقال الله عنهم وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهكذا الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، عباد القبور الذين يعبدون القبور ويذبحون لها ويطوفون حولها، فجاءت الرسل بهذا التوحيد وحصلت المعارك مع أقوامهم، واستحل النبي عليه الصلاة والسلام أموالهم ودماءهم ونساءهم من أجل هذا التوحيد. ولهذا لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن، ماذا قال له عليه الصلاة والسلام وبماذا أمره؟ أمره بأن يدعو إلى التوحيد، فقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، إنك كما في حديث ابن عباس إنك تقدم على قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إنك تقدم على قوم أهل الكتاب أو أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وفي رواية يوحد الله، وفي رواية يعبد الله. ثم أخبره عليه الصلاة والسلام أنهم إذا عرفوا ذلك أخبرهم أن الله فرض عليهم كذا وكذا من الصلوات ثم الزكاة وهكذا، فإذا أطاعوا بعد ذلك يتدرج معهم معاذ رضي الله عنه. لكن بماذا بدأ؟ بدأ بالتوحيد، توحيد العبادة، وهذا ما قاله أيضا عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما كان معه على الحمار وقال له أتدري ما حق الله على عباده وما حق كذلك العباد على الله؟ فقال الله ورسوله أعلم، قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم إن فعلوا ذلك كان حقهم ألا يعذبهم. إذن هذا يدل على ماذا؟ على وجوب إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. وهذا النوع من التوحيد، توحيد الألوهية، متضمن لجميع أنواع التوحيد، يتضمن لتوحيد الربوبية، وذلك أن توحيد الربوبية هو داخل ضمن هذا التوحيد، لأن من عبد الله وحده ولم يشرك به شيئا لابد أن يكون قد اعتقد أن الله هو الرب، هو المالك، هو الخالق المدبر الذي لا رب له غيره، الذي لا رب له سواه ولا مالك، فهو يعبده لاعتقاده هذا الاعتقاد أن أمره كله بيد الله، هو الذي يملك، هو الذي يضر، هو الذي ينفع، هو الذي يستحق العبادة. ولهذا جاءت الآيات الكثيرة تبين أن الألوهية وأن الإله، أن الآلهة التي عبدها المشركون من دون الله لا تملك شيئا، لا تنفع، لا تضر، لا تتكلم، لا تنطق، لا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا. ولهذا قال الله ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، لا ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وهكذا قال الله قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وقال الله أيضا في هذا والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. والآيات في هذا كثيرة، فلا بد أن نعرف ما هو التوحيد الذي دارت عليه هذه المعارك، ولماذا حارب الرسل هؤلاء الذين أشركوا وعبدوا غيره. فالمؤمن لا يكون مؤمنا حتى يتبرأ من عبادة غير الله، لأن الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام نهوا عن ذلك، بل وكفروا من يعبد غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. طيب إذا قالوها وحققوها فقد جاءت العصمة، تعصم دماؤهم وتعصم أموالهم، فلا يعصم الدم والمال إلا بهذا التوحيد، توحيد الألوهية. وكان السلف إذا سئلوا عن هذا التوحيد، توحيد الألوهية، يقولون هو أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن تشهد أن محمدا رسول الله، وتوحد الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن تكفر بكل ما عبد من دون الله. هذا هو توحيد الألوهية، وهذا معنى لا إله إلا الله، وهذا الذي ابتدأ الشافعي به عقيدته التي ذكرها وجمعها الهكاري رحمه الله. فقال هذا، ثم قال وأن محمد رسول الله، محمد عليه الصلاة والسلام الرسول الكريم، محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي الذي بعثه الله عز وجل رحمة للناس كلهم، وبعثه عليه الصلاة والسلام أول ما بعثه في قومه في قريش في مكة، ثم دعا عليه الصلاة والسلام ونزلت عليه الآيات الكثيرة، يا أيها المدثر يا أيها المزمل، فقام بهذا الحق عليه الصلاة والسلام وأدى ما عليه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد دل الأمة على كل ما ينفعها وحذرها من كل ما يضرها. ولهذا معنى محمد رسول الله أي لا متبوع بحق إلا النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو محمد بن عبد الله. وهكذا العلماء تتابعوا في ذكر ذلك، فهو نبي يتبع لكنه لا يعبد ولا يعطى خصائص الألوهية، بل له خصائصه وله مكانته وله منزلته التي أنزله الله سبحانه وتعالى. والكلام عن حياته وسيرته وسننه يطول، لكن نكتفي بما أشرنا إليه من تحقيق التوحيد، لأن التوحيد لا يتحقق إلا بهذين، أن تعبد الله وحده لا شريك له، وأن تتبع محمدا عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء به. بل إن الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام لو ظهروا لوجب عليهم جميعا أن يتبعوا هذا النبي الكريم. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام مع عمر شيء من التوراة، قال ما هذا يا عمر، أمتهوكون أنتم؟ والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. ولهذا قال الله عز وجل في أخذ الميثاق عن الأنبياء كلهم، قال الله وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فأخذ الله الميثاق على الأنبياء كلهم عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام التي اختصه الله بها، أن الأنبياء لو ظهروا وهو على قيد الحياة عليه الصلاة والسلام لوجب عليهم أن يتبعوه. ومن هنا استدل العلماء أن الخضر قد مات، لماذا؟ لأنه لو كان حيا لجاء وبايع النبي عليه الصلاة والسلام وتبعه، بل ولو غزا الكفار المدينة لجاء الخضر وجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام في بدر وفي غيرها من الغزوات، وما حصل هذا لأن الخضر قد مات عليه السلام، والخضر نبي من الأنبياء، لا كما يقول الصوفية وغيرهم وهم يريدون أن يصلوا إلى معتقد فاسد، وهو أن الخضر ليس نبيا ولكنه أفضل من الأنبياء، فيستدلون بذلك على عقيدة أن الولاية أو الولي أفضل من النبي، وهذا كلام كفر والعياذ بالله. فعلى كل حال هذا معنى محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله وأشهد أن الجنة والنار حق، ذكر رحمه الله الجنة والنار. ولا بد أن نعلم أن عقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة والنار أن الله قد خلق الجنة وقد خلق النار، ويؤمن أهل السنة والجماعة بأن الله أعد لعباده المؤمنين هذه الجنة العظيمة التي عرضها السماوات والأرض، ويدخلها فقط أهل الإيمان ينعمون ويخلدون لا يموتون، وهي دار باقية كما قال الله عطاء غير مجدود. ولهذا أجمع العلماء على أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما لا يفنيان، الجنة باقية وتبقى، والنار كذلك خلقت وهي باقية وتبقى. ولهذا في كتب العقائد كعقيدة الرازيين وكذلك عقيدة السلف الصابوني يذكرون اتفاق أهل السنة والجماعة وشهادة أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان باقيتان لا يفنيان أبدا. وأبو حاتم وأبو زرعة لما ذكروا العقيدة ماذا قالوا؟ قالوا هذا الذي أدركنا العلماء عليه. ما هي؟ والجنة حق والنار حق، وهما مخلوقان لا يفنيان. ما الدليل على ذلك؟ الآيات الكثيرة. الله يقول في القرآن: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وهذا ما قاله الشافعي: وأشهد أن الجنة والنار حق، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ولهذا جاءت الآيات أن من دخل الجنة لا يخرج منها، وصفهم الله عز وجل بعدم الخروج من الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. فيبقون في الجنة أبد الآبدين. ووصف النعيم وأنه لا ينقطع كما في الآية التي مرت آنفا: عطاء غير مجذوذ، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، يعني غير منقطع، كما قال الله: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. والأحاديث كثيرة: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقرأ هذه الآية عليه الصلاة والسلام: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. هذه الآية نزلت في هذا أنه يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فماذا يصنع به؟ يوقف بين الجنة والنار، ثم ينادى بأهل الجنة: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. فيقول بعد ذلك، بعد أن يؤمر به فيذبح: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. أما ما نسب إلى بعض أهل العلم أن النار تفنى، هذا غير صحيح، ومن قال بهذا فقد أخطأ. ولا ينسب هذا القول لعمر رضي الله عنه، بل لم يصح لا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة أنه قال بفناء النار، بل الذي عليه أهل السنة والجماعة أن النار مخلوقة، وأنها أعدها الله سبحانه وتعالى للكفار والمشركين، وأنها دار باقية لا تفنى ولا ينقطع عذابها، بخلاف النار التي هي نار الموحدين، لأن النار يخرجون منها هؤلاء بسبب توحيدهم. أما النار نار الكفار ونار المشركين فيخلدون فيها أبد الآبدين. شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة كتب من كتبه ينقل اتفاق السلف وأئمة السلف وأهل السنة كلهم على أن من المخلوقات ما لا يفنى، وذكر منها النار، الجنة والنار والعرش، وذكر اللوح والقلم، وهكذا الحافظان الإمامان الرازيان كما أشرنا في عقيدتهما، وهكذا من قرأ كتب السلف والمتقدمين كتاب الصابوني وكتاب ابن بطة. ابن حزم أيضا في كتابه الدرة نقل الاتفاق على هذا، على أن النار والجنة مخلوقتان مخلدتان بلا نهاية. ودليل ذلك ما أشرنا في الجنة، وبقي ما جاء في النار كقوله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. فنص الله عز وجل على خلودهم الأبدي. وهكذا يقول الله عز وجل في آية أخرى: ولهم عذاب مقيم. وجاءت الآيات أيضا أنهم لا يموتون ولا يخفف عنهم من عذابها. قال الله: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. بل إن الله عز وجل حرم عليهم دخول الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والحديث الذي مر معنا خلود فلا موت، وجاء أيضا من حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، لأن الموت يأتيهم من كل مكان بسبب هذا العذاب، مع ذلك لا يموتون، كما قال الله: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب محيط. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة كما ذكرها الشافعي رحمه الله. كما أشرنا، بعضهم قد ينسب القول بفناء النار إلى بعض العلماء، بل نسبوا هذا القول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا غير صحيح. فالصواب الذي ذكره شيخ الإسلام، بل نقل الاتفاق في غير ما موضع من كتبه، وقد وقفت على كثير من المواضع وهو ينقل الاتفاق، ليس فقط ينقل رأيه وترجيحه وما يراه صوابا، بل ينقل اتفاق السلف وسائر أهل السنة وأئمة السنة على أن النار لا تفنى. ومعروف أن هناك أقوال تنسب إلى العلماء، وفي الحقيقة العلماء ما قالوا بهذا، لهذا نسب إلى شيخ الإسلام عدة من الأقوال، جمعا من الأقوال، ولم يقل بها رحمه الله، بل كان ينص على خلافها. ومن هذه الأقوال ما نسب إليه أنه يقول بفناء النار، وهذا غير صحيح، بل هو لا يقول بذلك. ولهذا هو وتلميذه ابن القيم قد ذكروا في عدة كتب من كتبهم الذي عليه أهل السنة والجماعة بأن النار لا تفنى. ولهذا ابن القيم في كتابه حادي الأرواح ذكر الكتاب وذكر السنة وذكر إجماع السلف على أن النار والجنة مخلوقتان، وأن أهل النار لا يخرجون منها ولا يخفف عنهم من عذابها. وهكذا أيضا في عدة كتب من كتبه كالوابل الصيب. لكن قد يقول قائل إن البعض ذكر خلافا عن المتقدمين، فليكن أن البعض وهم قليل كالحسن البصري نسب إليه قال بهذا القول، ثم بعد ذلك عرف الإجماع والاتفاق ولا يعرف مخالف، هذا إذا سلمنا جدلا أن الحسن قال بذلك، وإلا اتفاق أهل العلم من قبل الحسن وبعد الحسن على أن النار لا تفنى. ولهذا ألف الصنعاني كتابه رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار، وقد حققه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى قوله: وأن الساعة لا ريب فيها. انتقل إلى الكلام حول يوم القيامة، لأن الساعة من أسماء يوم القيامة، وأسماء يوم القيامة كثيرة، كثيرة الشأن. لماذا كثيرة؟ لأن عند العرب معروف أن الشيء لو كثرت أسماؤه دل على أنه عظيم. كانوا في العرب أو كانوا في كانت العرب إذا أرادت أن تعظم شيئا أو كانت تعتقد أن هذا الشيء عظيم، كانوا يكثرون من أسمائه ويطلقون عليه عدة أسماء. لهذا انظر إلى الأسد، له أسماء كثيرة، السيف له أسماء كثيرة، بل حتى الأفعى كانوا يعظمونها وذكروا لها أسماء كثيرة، الخيل ذكروا لها أسماء كثيرة. وهكذا أيضا يوم القيامة فهو عظيم، عظيم عند الله وعظيم عند الناس. فجاءت النصوص في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام على ذكر أسماء كثيرة لهذا اليوم العظيم. وبعض الأسماء قد تكون هي أوصاف، يعني جاء ما يدل على وصف من الأوصاف في ذلك اليوم يحصل في ذلك اليوم، فلا يصلح أن يكون اسما. اليوم الآخر من أسماء يوم القيامة، وجاء هذا في كتاب الله كما قال الله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر كذلك الآخرة، والآخرة خير وأبقى. وهكذا أيضا من أسمائه الآزفة، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. وأيضا من أسمائها يوم البعث، وهذا ما أشار إليه أيضا الشافعي في عقيدته لما قالوا أن الساعة لا ريب فيها، قال وأن الله يبعث من في القبور. ولهذا جاء في كتاب الله وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث، فسمي بيوم البعث. لماذا؟ قالوا لأنه يقع فيه الإحياء، إحياء الموتى، ولأنهم يخرجون من قبورهم. وهذا ما قاله الشافعي، قال وأن الله يبعث من في القبور. كذلك من أسمائه يوم التغابن، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن ويوم التلاق ويوم التناد، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد ويوم الجمع، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، وكذلك يوم الحساب كما قال مؤمن آل فرعون إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، أو قاله موسى عليه الصلاة والسلام إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، فسمي يوم الحساب. لماذا؟ لأن الله جل في علاه هو الذي يعد على الخلق أعمالهم، فهو يوم الحساب، فيقف الناس على أعمالهم سواء كانت خيرا أو كانت شرا. ويوم وكذلك من أسمائه الحاقة، وكذلك يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة، الحاقة ما الحاقة، ويوم الخلود ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، ومن أسمائها يوم الخروج. هنا الشافعي ذكرها باسم الساعة، قال وأن الساعة لا ريب فيها، وهذا قد جاء أيضا كثير في كتاب الله، إن الساعة آتية أكاد أخفيها. لكن الساعة اختلف العلماء واختلف الناس في معنى كلمة الساعة، لماذا سميت القيامة بالساعة وهي ما نص عليها الشافعي في هذه العقيدة؟ قال العلماء الساعة معروف أنها اسم لطائفة من الزمن وهي مبهمة، قد تطلق على قليل وقد تطلق على كثير، هكذا معروف في لغة العرب. وبعضهم يقول الساعة مقدار من الزمان غير معين، لأنه جاء في كتاب الله كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. لكن عند العلماء، علماء الفقه وعلماء التفسير وعلماء العقيدة، قالوا في لسان هؤلاء العلماء القيامة سميت بالساعة لأنها تقوم في آخر ساعات الدنيا، هذا هو المعنى. وبعضهم يقول لا، إنما سميت بذلك لأنها بالنسبة إلى كمال قدرة الله عز وجل وجلاله كساعة واحدة. ومنهم من قال بل هو من باب تسمية الكل بلفظ البعض، يعني يجوز أن يراد بالساعة أول ساعة من الآخرة. هذا كله ذكره العلماء في لماذا سميت بالساعة. على كل حال الأسماء كثيرة، الصاخة والطامة والغاشية والفصل ويوم والقيامة والقارعة والواقعة والوعيد، كل هذا من أسماء يوم القيامة. وهنا قوله وأن الله يبعث من في القبور، البعث، ما المقصود بالبعث؟ البعث له عدة معاني في لغة العرب، حتى إذا قام الرجل من نومه يقال بعث من نومه، وكذلك يأتي بمعنى الإرسال، إذا بعثت فلانا أرسلته، وهكذا له عدة معاني في اللغة. ويأتي كما في الإرسال كما في قوله تعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى، يعني أرسلنا موسى. وهنا المراد به كما أشار الشافعي يبعث من في القبور، يعني الإحياء للموتى، كما قال الله ثم بعثناكم من بعد موتكم، أي أحييناكم. ولهذا لما يخرجون من قبورهم إلى الموقف يقولون من بعثنا من مرقدنا، وقال الله والموتى يبعثهم الله، يعني يخرجهم، يخرجون ويسيرون إلى الأرض هذه العظيمة إلى يوم القيامة. فإحياء الموتى هذا هو المراد، ولهذا نص الشافعي قال يبعث من في القبور، فهذا يوم البعث، يعني يوم الحشر. إذا عرفنا أن المقصود بالبعث هو إحياء الله للموتى ويخرجهم من قبورهم، ما الفرق بينه وبين النشور والمعاد؟ هل كلها معاني واحدة؟ النشور والمعاد والحشر. أما النشور فالمقصود به الانتشار، كما جاء في قوله تعالى وإذا الصحف نشرت، يعني بسطت، وقال الله والناشرات نشرا. المقصود بالناشرات الملائكة. لماذا سميت بالناشرات؟ قالوا لأنها هي التي تنشر الريح وتنشر السحاب. وكذلك وجعل النهار نشورا، لأن الناس تنتشر وتبتغي الرزق، ولهذا قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، تفرقوا، انتشروا يعني تفرقوا، تخرجون من أجل حوائجكم، هذا معنى النشور. وإليه النشور كما في قوله تعالى وإليه النشور، أي إليه البعث. إذن صار المعنى متقارب، يأتي النشور ويراد به البعث، يعني انتشار الناس من قبورهم إلى الموقف. لماذا؟ للحساب والجزاء. لهذا قال الله ثم إذا شاء أنشره، يعني بعثه بعد موته. وهكذا جاء في الحديث المشهور حديث حذيفة وهو من أذكار النوم، كان إذا أراد أن ينام عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ ماذا يقول؟ يقول الحمد لله، الحمد لله الذي أحيا نفسي بعد أن أماتها وإليه النشور. والمعاد أيضا هو قريب من هذا المعنى، يعني المعاد هو المصير والرجوع. والمعاد عند العلماء أيضا هو ما يتعلق برجوع البدن وأجزاء البدن بعد أن كانت متفرقة، تعود وترجع كما كانت في الدنيا، فتخرج تبعث تنشر. ولهذا من دعائه عليه الصلاة والسلام وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، كما في صحيح مسلم، يعني يعود يوم القيامة. فالرد إلى الله عز وجل والإياب يكون إليه سبحانه وتعالى، كما بدأكم تعودون. والحشر كذلك هو قريب من هذا المعنى أو نفسه، لأن الحشر الخروج من مقرك الذي أنت فيه إلى مكان آخر. وابعث في المدائن حاشرين، وقال الله والطير محشورة، وقال أيضا وإذا الوحوش حشرت، والآيات كثيرة. فهذا المقصود به الجماعة والكثرة يخرجون، جمع من الناس يخرجون فيسمى حشر. وهذا ما يحصل يوم القيامة، الناس تخرج. فمعنى الحشر الناس كلها تخرج وتساق إلى المحشر للحساب. قال الله وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، حشر الأموات من قبورهم، وهذا يكون بعد البعث، بعد أن يبعثوا ويخرجون من قبورهم يحشرون جميعا إلى الموقف. هذه كلها، وهذا هو الفرق بين البعث وبين الحشر، أن البعث هو إرجاع الحياة إلى الأموات، والحشر هو أن تساق هذه الأجساد وهؤلاء الذين خرجوا من قبورهم وهم المبعوثون، يساقون جميعا إلى الموقف. ثم انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق بحياة الأنبياء أو بما جاء به الأنبياء، قال وأؤمن بجميع ما جاءت به الأنبياء صلوات الله عليه. لعل هذا نرجئه إلى درس قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.